نعم.
لو فقد الإنسان مثلا ساعة أو قلم في النفس، هل يسأل أهل النفس داخل؟
واحد الأمر لا، لأن النهي عن النهي الضالة يعم غير الضالة، الضوال في الحيوانات وغير الحيوانات حق حق. من وجد عباءتي من وجد كتابي من وجد العالم هو مثل الضالة، من يولى لهذا. نعم.
الله عنك.
نعم. الله عنك. ويقف عند الباب ويقول من وجد كتابي او وجد عباءتي. نعم نعم. أمل بالعموم، أمل بالعموم. نعم. نعم. من خارج لا يجعل من داخل، لأن هذا إشادة في المعنى. نعم.
وإن كان عن
إعلان يكون من ظاهر، لا يجوز إبراهيم الظاهر. نعم. داخل اليوم الجمعة. داخل في الحي. نعم.
الدروس وكذا إعلان هذه المساجد
وهلا بس ما يعني قد يقال إن هذا يعني فيه يتعلق بالمسجد، لكن إذا جعل خارج المسجد يكون أحوط لعموم النهي عن نقش المساجد وأن كتب إتكال في المساجد يعم قد يعم هذا يعم هذا وسدا لله أيضا يكون من ظاهر أيضا إعلان الحضرة. نعم نعم نعم.
ترك الحديث يا شيخ الحصر يوم الجمعة
ما أعرف لها أصل، كان باب الراحة فقط لا معنى النهي عن التحلل يوم الجمعة قبل الصلاة، هكذا جاء الحديث. نعم نعم. إنسان من قديم لكن لا أعرف من باب الراحة والله أو غلط من بعض المدرسين ظن أن ما بعده يدخل فيما قبلها. نعم.
الدعاء لأربح الله تجارب مستحب أم ورجع. حديث
الله أعلم مشهور الله أعلم. نعم.
صحة حديث الترمذي هذا اللي هو في النهي عن أو في مسألة التجارة في المسجد لأربح الله تجارة.
صحيح كلها صحيح كلها الحديث صحيح كلها. نعم نعم نعم. داخل الأمر لأن ليه هو يوم الجمعة هذا داخل هو يوم الجمعة. نعم.
بعض السائلين قد يحتاج الإنسان إلى الصرف معه في المسجد.
نعم.
قد يدفع له ورقة 50 ثم يأخذ منهم 30 مثلا قد يكون هذا المسجد أو يخرج معهم.
الأقرب الله أعلم والأحوط هو الله أعلم، يعني نوع من البيع نوع من البيع، لكن قد يقال إنه ليس من التجارة وإنما أخذ ذلك لإحسان المساكين والرهب لهم، قد يكون يفوت المصلحة هذه، قد يقال هذا لأنه قال لا أربح الله تجارتك، وفرد ما أراد التجارة ولا أراد إلا الإحسان إلى الفقير، هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط، أو يأتي وقد هيأ نفسه قد هيئ نفسه وضع في جيبه ما يحتاج إليه يكون أبعد عنه لأنه يعمه الآن البيع والشراء. نعم نعم نعم. التأجير بيع بيع المنافع ما يجوز في المساجد. نعم نعم.
تنشر العلم يوم الجمعة
حديث
ما
أعرف ما أعرف وإن صح ثم معنا بعد الصلاة في الخطب يعني. نعم مو بالتحلق. نعم.
داخل
كل يقرا على نفسه غير تحلق، كل يقرا على نفسه ولا حاجة للتحلق، أراد يتحفظ تحفظ نفسه
حتى لو بعد
الحجر من نبي يوم الجمعة من الجمعة هذا يوم ذا مهم من يوم الاثنين. نعم لا يصح يوم الجمعة يبتدي من طلوع الفجر نعم ينبغي تركها نعم ينبغي تركها نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتداثرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد فلحظ إليه فقال كنت أنشد وفيه من هو خير مني. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه. كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من عفل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكهل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائر يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن هثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه. وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأحاديث كلها تعلق بما يجوز في المسجد وما لا يعد امتحانا في المسجد. تقدم أنه يصلي المسجد عما يكون امتحانا له من القدر والأذى والبساط ونحو ذلك وأنه يسرع تقصيره وتقديمه وتنظيفه. وهذه الأحاديث وما قبلها في بيان ما يجوز فعله في المسجد من ذلك التلاعن في المسجد إلى رمى امرأته قذفها فأنكر ذلك فلا مانع من التلاعن في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير وصاحبته. فالتلاعن من جنس الحكم كما حكم بين الصحابة بين كعب وصاحبه من أبي حذرا والحكم في المسجد لا حرج فيه والتلاعن من ذلك كما يفتي في ذلك وكما ينصح في ذلك. من ذلك إنشاد الشعر لا حرج فيه والبحث في أمور الجاهلية كما قال جابر بن سمرة كان حضر 100 جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى أصحابه يتذاكرون في أشعار وفي بعض أمور الجاهلية فلا ينهاهم وربما تبسم عليه الصلاة والسلام ذكروا شيئا مما يجب ذلك. هذا يدل على أنه لا مانع من المذاكرة في أمور الجاهلية اللي أحمد العبد رب على أن من عليه العافية والسلامة والاستقامة على دين الله فإن في أخبار الجاهلية عبرة. ولهذا الحديث لما تنقل عمر بن سعود والله إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فالعلم بأمور الجاهلية تزيد المؤمن ثباتا على الحق وبصيرة في دينه. وهذا دليل على أنه لا مانع من إنشاء الشيء في المسجد، وأن ما تقدم من النهي عن ذلك محمول على ما لا ينبغي من أشعار لاجنة أو أشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل فنحو ذلك. أما الأشعار التي فيها فائدة وفيها توجيه للخير أو فيها دعوة إلى الله أو نصر للحق وهجر لأعداء الله كما فعل حسان فلا بأس بذلك، وكما تناشدوا عند صوتهم وأقرهم كان يأمر حسان يهجر المشركين ويقول اللهم يدفع القدس يا جبرائيل، هذا ثابت الصحيح كما هنا يعني أبي هريرة رضي الله عنه. وفي من الفوائد أيضا يعني الأحاديث الفوائد أنه في المسجد لا بأس أن ينام المؤمن في المسجد عند الحاجة كما كان ابن عمر ينام هكذا علي، وهذا مرة ذهب إلى المسجد ونام به حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد سقط رداؤه وأصاب التراب فجاءه عليه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب كما في الصحيح. كذلك أهل الصفة ينامون في المسجد ويأكلون دل على أنه لا بأس، صفة حجرة في المسجد مظللة يسكن فيها الفقراء من المهاجرين حتى يجدوا مكانا خارج المسجد، ومعلوم أنهم يأكلون هكذا معتكفون يأكلون دل على أنه لا بأس بذلك. جميع الأحاديث الواردة في هذا من الاعتكاف وغيره كلها تدل على جواز الأكل والشرب في المسجد مع العناية مع الحرص على عدم تقليل المسجد بشيء أن يصونه أما قد يتساقط من طعام أو غيره إن هناك عناية. كذلك توزيع المال لما جاء مال البحرين نثره في المسجد وقسمه في المسجد عليه الصلاة والسلام، هكذا حديث صحيح أنه صحيح مسلم أنه وزع نبنا في المسجد على بعض المجاهدين، والمقصود مثل هذا لا ليس في امتهان المسجد بل هذا من مقاصد المسجد الإحسان إلى الناس توزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجة لا بأس بذلك. كذلك أصدق الصديق لما دخل المسجد وراء نقيرا يسأل فأعطاه كسرة وجدها في يد ابن عبد الرحمن، فوجد الأجواز السؤال المسجد سؤال فقير لا مانع أن يقوم فيسأل ويصدق عليه لأن المسجد مجمع الناس الفقير يلتمس مجامع الناس حتى يحسنوا إليه. هذه الحال كلها وما جاء في معناها فيه دلالة على أن هذه الأمور لا تحدث في قراءة المسجد ولا تمنع في المسجد. هكذا ربط الأسير إذا دعت الحاجة ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتال ثلاثة أيام في المسجد، معلوم أن الأسير يحتاج إلى أكل يحتاج إلى أكل. كذلك أنزل وفتاقي في المسجد عليه الصلاة والسلام الحاجة، هذه الأحاديث يعني كلها واضحة في أن مثل هذه الأمور لا حرج فيها المسجد، وإنما يصان عما يكون فيه تقرير وأذى للمصلين، وأما ما لا شيء فيه من ذلك والمسلمون يحتاجون إليه فلا حرج في ذلك. والله أعلم. سلم الله
على الأخرى وضع إحدى الرجلين على الأخرى
كذلك حديث وهنا توقع وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند عبد الله بن زيد لا بأس به يدل عنه لا بأس بذلك، وأنا ما رواه مسلم صحيح من النهي عن ذلك ومحمول على إذا كان هناك بدو عورة عدم تستر وعدم تحفظ قال بعضهم إن النهي منسوخ ولكن ليس بصحيح، لأن قاعدة من الناس لا يشعر به إلا عند تعذب الرجال ولا يتعذب الرجال هنا، ثم لا يعلم التاريخ أيضا. وإن كان حديث من طبع وهو أحدى فأصح، لكن كل أصح لا يمنع من الجمع لأنه صار الترجيح عند تعذب الرجال وفعله الخلفاء بعده دل على أنه لا حرج فيه والطبع على ظهره وضع إحدى رجلها على الأخرى في المسجد أو في غيره لا بأس بذلك إذا كانت العورة محفوظة للسراويل أو إزارة فرط في عورته فلا حرج في ذلك والله أعلم.
باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي.
نعم. الآن
في رمضان تقل المساجد المباد يؤتي الناس بالوسائد والشرائط.
نعم. قاموس في قاموس في العدد عدد الحافظ عزيز والمخصصة في الأرض كان على العزل هذا البطن ولا بطن. نعم.
يقول في رمضان يستخدم
الناس والعزل هو مال زوجة يقال أعزل أيضا على لغة مال زوجة هو قال عزل كما قال الحافظ. نعم.
أقول في رمضان يستخدم الناس المساجد مبيتا ينامون فيه
لا حرج إذا ما أخذوه أب لا لا حدي واضحة في ذلك. قال بعضهم لا بأس إذا كان ملأ أهل إذا كان لها زوج مثل لكن تفصيل مع الدليل قد يحتاج الناس المسجد للمذاكرة العلم قد يكون ذهاب إلى أهله يشغل عمه أهل جلوس المسجد يستفيد من إخوانه فإذا كان جلوس المسجد الآن لا ضرر فلا حرج.
صلى الله عليه
وسلم.
نعم.
نعم. النساء. نعم. النساء.
نعم. الحرم الآن النساء. النساء كذلك. كما في ظل أتستر مع البعد عن الفترة. فلا بأس. نعم. كذلك نستطيع تساعد من معاذ لما أصيب في أكحل في الخندق طلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وكان في المسجد أيضا امرأة لها خيمة ولها خيمة في المسجد. لا لها أهل وأقرها لدي المسجد عليه الصلاة والسلام فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس لكن تكون في محل مستور وليس فيه وكان بعض المسلمين من يعتكف في المسجد في خيام مستورة فإذا كان وجود مقع في المسجد لا نظر فيه في خيمة خاصة أو في خيمة خاصة دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك. نعم.
والعجب
ان حرمه من وكان يكسر نقل على الحافظ والمكسر في الرجال ككتف ولكن قد يكون لغه خفيت على صاحب القاموس قد يكون واحد من الحافظ او واحد من الشوكان في نقل على الحافظ. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله كسبب والجمع اعزاب كاسباب حجر واحجار. نعم. 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 ويقول الصحابة يقولون أهل الصفة التي مسجد وما تسجد كذلك. نعم. لكن لا بد من الحذر من إزاء نفسي حتى ولو كان بعض الناس يقوم الأعياد في المساجد أدركت هذا في هذه البلاد وفي غيرها يوم العيد يقدمون الطعام في المسجد لان ما عندهم مساكن تتسع للناس المسجد اوسع ما عندهم الناس لو في ضعف الحاجه المسجد اوسع يريد ان يجعلوا فيه الطعام واكلوا فلا باس الا الحاجه لكن يلاحظ الا يقع في المسجد من الاذى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعنا قرام في هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش.
فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصاب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه جماعة إلا البخاري. رواه الجماعة إلا البخاري. أبواب استقبال القبلة. باب وجوده للصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. باب حجة من رأى فرض البعير إصابة الجهة إلى العين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد هذه الأحاديث الحديث هو الدلالة على أنه لا ينبغي يكون في قبلة المسجد قبلة المصلين ما يشغله. السنة أن تكون قبلة ليس فيها ما يشغل المصلي ويجوز عليه صلاته. ولهذا لما قال لما قال نصبت فطرا على نصبت عائشة فطرا على بعض بيتها قال لها ازيدي عنا اكرامك في هذا فانها لا تستطيع تعيض لي في صلاته. ودل ذلك على تحيط ابعاد ما يشعر المصلي عن قبله كتابة أو نقوش أو ما أشبه ذلك. وكان هذا الحديث فيما يتعلق بإبعاد يعني الركوع عن القبلة لأن الشروط عن الصلاة. ولعل هذا كان قبل تحريمها. وجاء في الحديث الصحيح أنه لما قدم ذات يوم في السفر ورأى سترا على سهوة الله فيه تقاويض غضب واعتكى قال إن أصحاب أهل الصور معدهم يوم القيامة ويقال رحمه خلقهم. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الدلالة على وجوب ضمت الصور وإبعادها وعدم تكرارها. ومن هذا الصحيح علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قورة إلا سويتها. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الصور في البيت وينفق ذلك ويصنع ذلك. الصور أصلها أنها تعظم وتعبد من دون الله كما جرى لقوم نوح مع ود وشبع. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن بقائها ولم يطرحها ونعم المصورين وإخبار بأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. وجب على المسلمين تركها والحذر منها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من مغبة اتخاذها كونها تجر إلى الشرك. وفي هذا الحديث حديث عائشة الدلالة على أن الشيء الذي يكون فيه قبلة المصلي ثم يشرب التشريك ومشروع الإبعاد ويكره البقاء هكذا ما حديث فرعي الكبش أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذان الله أن يرجعهما لأنه لا ينبغي في قبلة المصلي ما يشوش عليه. فهذا يدل على أن يستحب المؤمن أن يكون ما أمام خاليا مما يشوش عليه الصلاة. هكذا المساجد لا تكون في قبلة المصلين النقوش والكتابات ونحوها مما يشغله. وفي الحديث الثالث والرابع الدلالة على وجود صلاة المسجد لا يؤذن وأنت فيه لا تخرج تأذن فعليك أن تصلي مع أهل المسجد. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أمران، أحدهما أنه قد يخرج فتفوته في المساجد الأخرى إلى التي يريدها، والثاني أنه يتهم بأنه معرض عن الصلاة ومعرض عن الجماعة قد يتهمه من يراه خارجا هذا الأذان يقول بقلة المبالاة وعدم الحرص على أداء الصلاة والجماعة. ولهذا نهاه عن ذلك وأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج بعد الأذان فقد عصى وقال. واستثنى من ذلك فدعو الحاجة إليه في الخروج إلى الوضوء مع الموضع الأول ويخرج ليتوضأ أو لكون إماما المسجد الآخر أو لحاجات مهمة فيستثنى من هذا لأن الحكمة معقولة والمعنى مفهوم. فإذا احتاط وخرج قبل الأذان يكون أولى وأحوط وأبعد عنه وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على وجوب استقبال القبلة وأن الواجب على المسلمين يستقبلوا الكعبة أينما كان، لأن الله أمر بهذا جل وعلا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه قد نرى قلوا في السمع من غلل ولا غلل من طوى يولي وجه ثم الاستحراء وحيث ما قلت تولي وجهه. الواجب على المسلمين ان يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام اينما كان، هذا نص كتاب الله عز وجل. وكان الناس اولا استقبلوا القدس ولما هاجر عليه الصلاه والسلام استقبل بيت المقدس 19 شهرا و 17 شهرا ثم نسخ الله ذلك تلك القبله وأمر المسلمين في استقبال الكعبة واستقر الأمر على ذلك. ولهذا في حديث رواه حديث مسلم ثابت يقول فإن الطاف أكثر الوضوء ثم استقر القبلة. وهكذا عن ابن عمر وغيره في نزول آية استقبال القبلة وأن المسلمين استقبلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وان بعض الصحابه مر على البقيه اهل القبى المصلون وهكذا في بني كلمه في الصغير في العمر وفي الفجر في الاخر في الصلاه العصر. والحاصل انه بلغهم الناس قبلوا إلى الكعبة المجردة واستداروا إلى قبلة وعملوا في الخبر ولم يعيدوا أول الصلاة. فدل ذلك على أن من صلى إلى قبلة التي يعتقدها ثم بان له خطأه أنه لا يعيد أول الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. وهذا لا يأخذ لا يخفى عليه عليه الصلاه والسلام لا بد ان يمرها. ولو كانوا اخطاوا لما اقروا. ودل ذلك على ان كانوا اجتهد البريه الحرام استقبل القبله التي استبدها ثم انتبه الى انه مخطئ او نبهه غيره يستفيد وصلاحه صحيحه ولا يلزمه العيد اول الصلاه. أما في البرج والقرى فليس له يجتهد بل يسأل أهل القرى بذلتهم وينظر محارم المساجد حتى يصلي إلى قبلة على قبلته. وفيه من الفوائد مما قال المؤلف قبول خبر الواحد واحد يقبل في العبادات في سائر الأحكام، وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل السنة والجماعة حكاه القرآن البر قضيب البغدادي وجماعة هو إجماع أهل العلم على قبول خبر الواحد إذا صح سند والحجة. ومن هذا قبول قبول خبر الواحد وداره الدعوة والحديث في هذا كثيرة جدا في قبول خبر الواحد من ذلك الصدق الصديق في إمارة جدة أخذ بخبر المغيرة محمد السلام في أرض جدة وعمر وحديث موسى وسعيد في السعدان وفي إمارة المرأة أخذ بخبر أيضا محمد السلام فهو في الله لا يحصى قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام لا فرق في ذلك. وإنما شبه بهذا بعض المتكلمين من المعتزلة وهكذا الخوارج وشككوا في هذا وقولهم باطل، وإنما قالوا هذا ليحتج على بدعهم وضلالهم في إنكار السنة. إنما الجماهير مجمعون على الحديث مدى حسنته ولو من طريق واحد أو طريقين أو ثلاث وجب خبره والعمل به. وأما ما يتعلق بإفادة العلم واليقين فهذا شيء آخر عند تعدد الطرق عند مدح الفقراء الحديث يستفاد من العلم النظر إلى الطواري هذا في الآخر الحاصل أنه حجة مطلقة تسد أحزان بل من العلة هو حجة في الأحكام وفي العقائد. أما قوله يريد العلة النظري أو ضروري أو لا يريد العلم أو يريد الظن هذا شيء آخر لا تعلق له بوجوب العمل والحضر والأخذ به في العقيدة والأحكام. والغالب أنه متى تعدى طرقه أو احتفت به جزاء تقتضي الجزم السامع به واعتقاده أنه في العلم، لأن هذا يختلف بحسب الرواة. إذا كان متزلا بالأئمة والحفاظ فإن السامع العارف بهذا الأمر لا يبقى عنده شبهة ولا شك أن يعتقده، وهكذا الذي من طريق ثاني أو أكثر فهو الأمر أعظم فيه بفتحه العلم. ولكن هذا ليس بشرط، المهم أن متى ثبت السند واستقر السند وجب العمل سواء أكسب قلبك ظنا أو علما يقينيا. والله أعلم. نعم. نعم. كان قرنين ذو المعروف الذبح الذي وجه به اسماعيل. هذا المحتج به على حقيقي هذا المحتج به على ان الذبح اسماعيل لا اسحاق. نعم اسحاق الشاب. نعم
هذا ايضا هذا الصوره
ما يعني أنا ما بقاء إلا ربك حكيم عن قد يبقى للأسباب هل يبقى لأسباب للعبرة أو لأسباب فعلها من كان قديما عليها حتى بقيت أسباب تقيها فلا تقيها سرعة فلا قد يكون لها أسباب أو من المعجزة والعبرة. ثم لو كان صورة ما يضر لأنها صورة القرن وصورة اليد والرجل ما يضر. نعم
كيف لو كانت الصورة؟
نعم
كيف لو كانت الصورة؟
لا بس من جهة يكون من جهة تشويش فقط. النقوش نعم 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 المعروف ان العلم كراهه ظاهر السنه كراهه اما التحريم فحنا بعض نعم يعني مخلوق الكرهه نعم
الا رقم
الزوج لا يعني الصور يعني ان الروح ما يمنع دخول الملائكه والمراد به النقود واشبه ثلاث من عند دخول الملائكه او صوره ممتهنه في الرسل ونحوها لان هذا جاء في حديثات وما لم يكن في صوره الا رقما في ذوق احتبقوا رقما يعني النقود التي تكون في الثياب لا تمنع عند دخول الملائكه تسحق وقت الصور ويحتمل المراد الا رقما في ذوق يعني ممتهنه كالبسط والرسائل نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب الذي قضى فرض البعير اصابه الجهه الى العين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: ولا في شك أو غيره يعم ذلك. باب فرض القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما باب فرض القبلة لعذر الخوف. باب فرض القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجال القيام على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل بها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. باب تطوع المسافر على رسوله حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل اي وجهه توجه ويؤثر عليها، غير انه لا يصلي عليه مكتوبا. متفق عليه. وفي روايه كان يصلي على دابه وهو مقبل من مكه الى المدينه حيثما توجهت به. وفيه: فنزلت اينما تولوا فثم وجه الله. ورواه عنه مسلم والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهه، ولكن يحفظ السجود من الركعه ويوضح ايماءه. رواه احمد. وفي لفظ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود انطر من الركوع. رواه ابو داود والترمذي وصححه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبله فكبر للصلاه ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه احمد وابو داود. ابواب صفه الصلاه.
هذه الاحاديث الاول منها دلاله على ان الجهه قبلة لمن لم يشاهد العين، من شاهد العين وهي الكعبة استقبلها بصلاته، ومن لم يشاهدها كفته الجهة. هذا هو نص كتاب الله عز وجل، حيث قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فعند القرب منها يستقبل عينها، وعند البعد يستقبل الجهه والشطر. وفي حديث ابي هريره عليه الصلاه والسلام وابن ماجه والله البخاري رحمه الله: ما بين المشرق وما بين قبله. بين الجهة التي فيها الكعبة تكفي. وهذا الذي قاله الذي حق المدينة ومن كان على سمتهم من جهة الشمال، وهكذا من كان من جهة الجنوب ما بين المشرق وما القبلة بالنسبة إليه، وهكذا هذه أبي أيوب في هذا الغائب. صلى الله عليه وسلم لا تقبل في غائب ولا فوت ولا سرق، ولكن شرق أو غريب هو بهذا المعنى أيضا، يعني أسر أو أرب انحرف عن القبلة بالنسبة إلى المدينة. أما بالنسبة إلى الشرق والغرب فإن القبلة ما بين الجنوب والشمال، فإذا استقبل الجهة كفى ذلك، ولا يضر الميل اليسير الذي يحصل الإنسان في استقبال الجهات. هذه من عمر ما جاء في معناه فيما يتعلق بترك القبلة عند الخوف الشديد الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف إلى القبلة، صلى معه الناس إلى القبلة وهو مصاف للعدو. جاءت عنه أنواع في ذلك كما ياتي ان شاء الله في بيان صلاه الخوف، ولكن عند شده الخوف والعجز عن استقبال القبله يصلي حيث كان وجهه. قال تعالى: فان خفتم فرجالا وركبانا، ان فصلوا رجالا من الاقدام او ركبانا مستقبل القبله ولا مستقبله كما قال ابن عمر. وهذا داخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومثل ذلك لو كان مريضا ليس عنده من يوجهه الى القبله فانه يصلي الى جهته، ولا تلزمه القبله في هذه الحال العجز، لان بعض المرضى قد يكون على سبيله او في بيته وليس عنده من يعجله الى القبله ويخشى فوق الوقت، فيصلي على حاله. مثل هذا المربوط على خشب او نحوها الذي يصلب ولا يستطيع ان يتوجه الى القبله، صلي على حسب حاله ولا يتعامل في جواب الكلمه: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في الاحاديث الاخيره الدلاله على ان المسافر له الصلاة إلى جهة سيده، ولا تلزمه القبلة في التطوع في النوافل. كان الذي يصلي إلى جهة سيده عليه الصلاة والسلام على دابته، سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرها. هذا من فضل الله لتسهيل التطوع وتكفير التطوع. فالإنسان يصلي على الراحلة بعيد أو فرس أو بغل أو حمار، يصلي إلى جهة سيده. لأن الصراخ إلى قبلة يشق عليه ويتعبه ويعوقه في سيره. كان من رحمة الله أن يسر الله التطوع إلى جهة سيره. لكن في حديث أنس أنه كان يستقبل قبلة عند الإحرام، وأبو داود بإسناد جيد، كان يستقبلون عند الإحرام ثم يطلق ركابه إلى جهة سيره ويصلي إلى جهة سيره. وهذا الحديث يدل على ان الاولى والافضل ان يهدئ الى جهه قبله، ويكون مخصصا للاحاديث العامه في التفصيل، فيحرم عند يستقبل عند الاحرام ثم يصلي الى جهه السير. والاحاديث الكبيره ما فيها هذا الشيء، حديث بن ربيعه، حديث بن عمر، حديث انس وغيره في الصحيحين، كلها ليس فيها ذكر استقبال القبله عند الاحرام، ولكن لما استقر سنده يكرم به في مثل هذا، يشرع للمؤمن الإحرام ان يستقبل القبلة. وقد قال انه شاذ مخالف للحديث الصحيح فلا يلتفت اليه، ولكن ليس بالحقيقه شاذا، انما ذكر شيئا سكت عليه ذلك، لأن ما قالوا لن يكون يستقبل كبلاء عند الإحرام، ما نصوا على الإحرام وسكتوا، وما نص في جواته على استقباله عند الإحرام، فلخوا به أو لا وأحسن عند الإحرام عملا بالأدلة كلها. نعم، لكن بقي شيء واحد، هل يلحق بهذا راكب السيارة، راكب القطار، راكب الطائرة؟ ظاهر كلام العلم لا يلحق، لأنك تمكن من الدوران إلى قبلة فيه ذلك في الحفة ونحوها والهوادم ونحوها، قالوا إنه يمكنه أن يدور مع القبلة، ليس مثل راكب النطية وراكب البغل والحمار ونحو ذلك. ولم أرى خلافا في ذلك عندهم، لا يستقبل في جميع النافلة، وراكب الطائرة وراكب القطار وراكب السيارة أقدر على هذا من راكب الحج ونحوها والقدر، ولا يزال في النفس من هذا شيء، هل يلحق أو لا يلحق، لأن في نوع من المشقة في الهدوء والقبلة في النافلة في الطائرة لعل احدكم يجمع في هذا الشيء كبعيد، نعم لعل احدكم في هذا الشيء وكلام اهل العلم. انا ما وقفت على شيء يدل على الجواز وقياس على الدابه، ويظهر لي ان القياس له وجه، وان كانت طائره اسهل سياره اسهل، لكن في الدورة الناقضة شيء من المشقة والانشراح عن وقد يؤذي جيرانه وراكب معه، قد يكون فيه شيء من المشقة، فيه شيء من المشقة
طائران الله تدور بسرعة ما يتمكن من عليه لو وراء تدور بسرعة ما يدرك
هذا، لعلهم تجمعوا بها شيء شوف القلب لأحد من العلم، لأنه تقدم لهم الله في الهوادي والمحتات التي تجعل على المطائف من لا تزل بهذا ولا تزل بهذا الجار من إن شاء الله أقول إن شاء الله لا يشاء الحامض أنت تجزم على كفراء من الشعب، نعم على كفراء من الشعب دائما، نعم
الحمد على الإشباب والحمد على الإشباب
في مسألة استقبال عند الإحرام. كان من باب يعني الحديث الصحيح كثير سكتت عن هذا الشيء، يكون فيه احتياط جهة عدم الوجوب، يعني من الأصول أصول استقبال القبلة، ما هذا هو الأصل، ترك فيما سوى الإحرام من النصوص الصريحة، بقي مسألة الإحرام في حديث أنس، هذا هو يعني قول الوجوب مع النظر لسكوت الأحاديث الصحيحة التي أصح منه، إذا جمع بينهما بالاستحباب كان أسهل أقرب إلى السلامة من مخالفة تلك الأحاديث العظيمة.
البعيد الآن،
نعم
البعيد الفرد بفرد الجهة،
نعم
هل في هذا البعيد عن القبلة فرضه لفرض الجهة، هل في هذا خلاف؟
كيف؟
البعيد عن جهة القبلة فرضه الجهة فقط،
نعم
هل في هذا الحكم خلاف؟
لا ما نعرف خلاف، نص القرآن أو نص القرآن،
ترجمة المؤلف ما تشهد الخلاف، ترجمة المؤلف ما تشهد الخلاف، باب حجة المرأة فرض البعيد لفرض الجهة البعيد
فيها نوع إشعار لكنه ليس بصريح، يعني واستقبال العلم هو ممكن مع البعد هو ممكن، فلا وجه الخلاف، نعم كل بعد الجهة تسعة تسعة، كل بعد المكان تسعة الجهة، نعم.
قال المجيد بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعوائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا أقام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه،
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وسنذكره إن شاء الله تعالى. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدهم أبو قتادة بن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر،
فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدق هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه أبواب ما يتعلق بافتتاح الصلاة وصفة الصلاة مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة بدأها بالتكبير، وهذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة أنه يبدأها بالتكبير، ولهذا من حديث علي افتح الصلاة التطور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. هذا الحديث رواه خمسة أبو أحمد وأهل السنن إسناد الحسن، ويدل على أنها تفتح بالتحريم بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا متواتر محفوظ من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر وأبي حميد وعلي وغيرهم. أما المفتاح فهو الطهور، طهارة لا بد منها كما تقدم، ولا صلاة إلا بطهارة، وهذا أيضا محل إجماع من المسلمين كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبطل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، خرج مسلم في صحيحه. وهذا أمر محل إجماع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، وكان إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصفوف والتراص وإقامة الصف، ثم ينظر إليهم ويسوي صفوفهم ويأمرهم بالتراص وسد الخلل. قال ابن مسعود كان يمسح مناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا استواءهم قد اعتدلوا واستقاموا كبر عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي المقيم من إقامته، إذا فرغ المقيم من إقامة الصلاة لاحظهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالاستقامة وتسوية الصفوف وسد الفرج. قال النعمان وكان ذات يوم أراد أن يكبر فأراد أن باد صدره فقال عباد الله واتسوين صفوفكم ولا يخالفن الله خذوا من وجوهكم، وقال سيئوا صفوفكم تسوية الصفوف من تمام الصلاة وإغلاق من إقامة الصلاة. وهذا أيضا قد جاءت به النصوص حديث كثيرة عن صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، حديث ابن عمان، حديث ابن مسعود وغيرهم. وكثير من الناس ليس عنده الدين في هذا المقام ويفرح بأن يكون بينه وبين أخيه فرجة، هذا من الجهل وضعف الامتثال. فينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم الأنفة من ذلك، حتى قال النعمان وقال أنس كان أحدهم يلصق كعبه بكعب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، يصنع على التراص وسد الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغرق رجلات الشيطان تراصوا، وقال على الصفون كما تصوم الملائكة عند ربها. قال الله كيف تصوم عند ربها؟ قال يكملون الصف الأول ويتراصون. فلا حرج، فلا ينبغي الأنفة ولا ينبغي التحرر من اتصالك بأخيك وسد الخلل بينك وبين أخيك من غير أذى. بعض الناس قد يؤذي من حوله بكثرة الحركة وكثرة المحاكة في قدمه، لا، يقف قدمه من قدم أخيه ويسد فرجه ولا يحارش في قدم بقدم، إنما هو التراص والتقارب، ولا يفشح ويؤذي من حوله ويمر بعضه إلى بعض ويجر أخاه إليه حتى يتراصوا، هذا يجر هذا وهذا يجر هذا حتى يتراصوا باللطف واللين والأسلوب الحسن من غير أذى ولا عنف، حتى تكون الصفوف مستوية ومستقيمة على النهج الذي رسله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث الكثيرة الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وعند قيام الشهد الأول، كما جاء هذا في حديث أبي حميد الساعدي، حديث ابن عمر ومالك بن حويرث وأحاديث أخرى، وما جاء في بعض من إطلاق رواية وائل من يرفع التكبير فهو إطلاق مخصوص بالروايات الأخرى، فإن حديث ابن عمر وأبي حميد وعلي كلها صريحة في الرفع في المواضع الأربعة، وليس فيها رفع في السجود لا الهوى إليه ولا الرفع منه، السجود ليس فيه رفع من الرفع في الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الثالث. وما جاء في بعض الروايات من حديث وائل أن كان يرفع يديه مع التكبير، فالمراد مع التكبير ليس هذه المواضع الأربعة. والسنة أيضا مثل ما حديث أبي حميد وفي عشرة من الصحابة أنه يسوي رأسه في ظهره، يغسل ظهره، لا يرفع رأسه مقنعا ولا يخفضه مصوبا، ولكن بين ذلك حتى يكون رأسه حيال ظهره لا رافعا ولا خافضا، هكذا السنة مع تسوية الظهر والانحناء الكامل إذا استطاع ذلك. والسنة يضع يديه على ركبتيه مفردة في الأصابع حال الركوع وتمد على يديه، فإذا رفع عن الركوع رفعهما قائلا سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، والمأموم يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، ويمد يديه عند الرفع ما دل هكذا من غير تفريج هكذا حيال منكبيه أو حيال أذنه، جاء هذا وهذا، في الأكثر حيال منكبيه بحديث مالك حيال أذنيه، والظاهر أن هذا كان يفعله الإنسان تارة وتارة، كان ربما بالغ ورفع إلى حيال أذنيه وربما اختصر فكان إلى حيال منكبيه، وكل سنة حيال منكبيه أو حيال أذنيه كل سنة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا ما قد يلاحظ على بعض الناس هو المد الطويل في التكبير، السنة لا يمد طويلا، لأن المد الطويل قد يجعل بعض الناس يوافقه في ذلك، والسنة خلاف ذلك، متابعة ألا تكبر حتى يكبر، تكبر حتى يركع فيقول الله أكبر من المد الطويل، الله ما هذه هذا أو سمع الله طويل، السنة عدم ذلك حتى يلحقه المأموم بعدما ينتهي يكبر تكبيرا معتدلا ليس فيه طول وليس فيه عجلة مخالفة للسنة، بل تكبير واضح الله أكبر سمع الله لمن حمده غير إطالة، ولو كان بيطول لطن. نعم سم. ولا بعد الصلاة تواصل يجر الله ولا بعد التكبير يجر هذا إلى هذا حتى يستوي ويسد خلل الخلل أبي بس مثل ما فعل ابن عباس لما صفع اليسار أخذه وجعله عن يمينه وهو بالصلاة، ولما صفع عنده جابر وجبار وهو يصلي أخذهما وجعلهما خلفه، فالعمل اليسير في الصلاة في مصلحة الصلاة أمر مشروع. نعم
الكعب
والمنكب الى المنكب لا تكفي فيه متساوي في المناكب ولا تكفي لا يتقدم هذا على احد. والعبره بالكعب والممكن يرد اطراف الاصابع. بعض الناس قدمه طويل يزيد على قدم صاحبه تكون اصابعه طويله بعيده. فالعبره بالاكعب والمناكب. نعم نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. نعم. أحسن مع الرب. مع الرب. تكبير مع الرب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصف حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخذ يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، ولما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسط والساعد. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة وضع الكف على كف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه. وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث دلت على فوائد، منها أن السنة وضع اليمين على الشمال في حال القيام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث وائل وحديث سهل بن سعد وحديث ابن مسعود وأحاديث أخرى كلها تدل على أن السنة وضع اليمين على الشمال. وجاء في حديث وائل في غير مسلم عند النسائي وجماعة على صدره، جاء في رواية وائل عند ابن خزيمة على صدره، وفي حديث قبيصة من هو بالطيانة به على صدره في سنة جيد، إلهما سنة الحسنة. وجاء في حديث طاووس مرسلا بإسناد جيد صحيح أنه وكأنه كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعتمد وهذا هو الأفضل، أن يكون وضعهما على الصدر. والسنة أيضا أن تكون اليمنى فوق اليسرى كما جاء في حديث وائل وفي حديث مسعود، وعلى الرسل والساعد هكذا. وفي حديث سهل كانوا يؤمرون وضع الرجل يده اليمنى على ذراعي اليسرى، فهذا يحتمل يكون هنا، ويحتمل انه وضع ذراعي اليسرى من جهه اطراف الاصابع فلا يحصل مخالفه بينه وبين روايه وائل، فان اطراف الاصابع على الذراع اليسرى. ويحتمل انه في بعض الاحيان يمد يده اليمنى زياده حتى تكون على الذراع ولا منافاة. حديث سهل صحيح رواه البخاري، وهو معناه مرفوع لان امنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابو حازم لا اعلمه الا يهدي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قاله ابو حازم هو المعنى عند جمهور ائمه الحديث، اذا قال الراوي الصحابي نؤمر او امرنا او كنا نؤمر او من السنه، معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما في الصحيح من هذه عائشه لما سألت الحرورية قالت يا أم المؤمنين هل تصلي المرأة صلاة الحيض؟ قالت كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة، يعني أمره من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع ومن بعد الركوع كله هكذا، بعد رفع الركوع يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهكذا قبل الركوع، لأن الحديث عامة. قال في حديث سهل كانوا يؤمرون إذا رجله اليمنى على الناس في الصلاة يدل على ذلك، لأن لفظ في الصلاة تقتضي ذلك، لأن وضع اليدين له مواضع في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض حذاء المنكبين أو حذاء الكفين أو حذاء الأذنين كما في حديث وائل وضع رأسه بين كفيه، يعني جعل يديه حذاء أذنين. وحديث حديث ابن عمر كان يضعهما حذاء منكبين، كله سنة. في الجلسة يضعهما على فخذيه بين السجدتين والتشهد، في بقي إلا حال القيام يوضع إلا حال القيام، فدل على أن المراد بحديث سهل القيام، وأنه يضع يده اليمنى على اليسرى يعني في القيام، وهذا يشمل القيامين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وهكذا قول وائل لما رواه النسائي وغيره، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، هذا يشمل القيامين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن بعد الركوع يخير، إن شاء أرسل وإن شاء وضع كفين، ذكره صاحب المغني والفروع عن أحمد، وذكره جماعة أيضا عن غيره. ولا نعلم أحد من السلف قال إن السنة الإرسال دون الضم، ولا نعلم أحد أن قال إن الضم بدعة أو غلط أو مكروه، سوى ما ذكره أخونا الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه الصلاة حاشيته، قال إنه بدعة وقال لا له هذا غلط منه، عفى الله عنه وعنه، غلط لا وجه له، غلط يعني كبير. فنبأ كتبنا في هذا الرسالة كريمة منذ سنوات للتنبيه على هذا الخطأ واضح، وأن قصر ما قاله بعض أهل العلم الخيار أن يخير بين الإرسال وبين الظن بعد الركوع، ولكن الأصل هو الظن قبل الركوع وبعده، لأنه قيام فدخل في أحاديث الظن، ولأن هذا الفعل أعوان من المؤمن على الخضوع والذل والاستكانة والانكسار بين يدي الله والخشوع وعدم العبث. هذا مما قال العلماء من حكمة، من حكمة هذا الظن الخشوع والانكسار والتذلل، وأن صفة الذليل صفة القائم الذليل بين يدي رب سبحانه وتعالى. وفي حديث علي من السنة وضع يسرى اليمنى اليمنى اليسرى تحت السره. هذه نفسها هذه هذا اخذ به بعض اهل العلم وقالوا ان اليدين توضعان تحت السره، ولكن عند اهل العلم باتفاقهم ضعيف، مدار على عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ويقال الكوفي هو ضعيف لا يحتج بروايته. ونبه على ذلك اهل العلم منهم الحافظ رحمه الله المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، هو حديث ضعيف لا تعرف به السنه الثابته في وضع اليدين على الصدر فوق السترين. واما الاحاديث الاخرى فيما يتعلق به في حديث باب الثاني، فاما ما يتعلق بالاحاديث الاخرى في النظر الى موضع السجود فقد جاء في ذلك اثر ابن سيرين وهو مرسل، وفيه لما السلف كانوا يحبون طرح ابصارهم الى موضع وصل سجودهم، وهذا هو السنه للقائم في الصلاه يطرح بصره الى موضع سجوده، لان هذا اخشع واقرب الى الذل والسكون في الصلاه وابعد عن رفع الابصار. ولهذا جاء في حديث ابي هريره وانس وجابر بن سمره واخرين النهي عن رفع الابصار الى السماء والبعيد في ذلك، وانه قال لا ينتهن او لا ترجع اليهم ولصلاه او لا تخطفن ابصارهم، هذا يدل على انه لا يجوز الرفع حال الصلاه، بل الواجب طرح الابصار وعدم رفعها الى السماء في بعضها حين الدعاء ولا منافات بين هذا وهذا. السنه المؤمن حين رقها في الصلاه يطرح بصره وان يرفعه الى السماء، الوعيد والتحذير الذي ورد في هذه الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. وفي حال الجلوس للتشهد السنه ان يكون نظره الى موضع اشارته الى يده اليمنى التي على فخذه يشير بها، يكون نظره اليها كما في حديث الزبير وهو حديث جيد صحيح يدل على ان النظر الى كل موضع الاشاره حال الجلوس، وفي حال الركوع والقيام الى موضع السجود. وقال بعضهم الى قدمه، يعني ركع ينظر الى قدمه، وهذا لا اعلم له اصلا ولا اعلم فيه روايه، وانما السنه ينظر الى موضع السجود لان بذلك يعتدل في ركوعه، ولا حاجه الى القدم لعدم الدليل. والخلاصه من هذا كله ان هذا هو محل السنة، وهو مقتضى الذل لله والانكسار والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى في حال وجوده في الصلاة، في حال القيام ينظر موضع سجوده، وفي حال الجلوس إلى موضع الإشارة. وأما موضع اليدين في حال الجلوس بينه حديث ابن عمر وابن الزبير وغيرهما نوع الفخذين هكذا، وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذ والرفع الأصابع الركبة، هذه ثلاث هيئات جاءت في هذا كل سنة، إن وضعها على فخذيه فسنة، وإن وضعهما على ركبتيه فسنة، وإن وضعهما على فخذيه قريبا من الركبة ومد أصابعها إلى الركبة وأقامها الركبتين فسنة، كل هذا ورد في الأحاديث الصحيحة. وكان والله أعلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام وهذا تارة، لكن في حال التشهد يقبض أصابعه اليمنى ويشمل السبابة كما في حديث ابن عمر، أو يحلق بها مع الوسطى ويشمل السبابة كما في حديث وائل، كل سنة والله أعلم.
محرك السبابة
جاء في بعض الروايات حديثها عند الدعاء وائل، نعم
موضع الإشارة، ما المراد بموضع الإشارة؟ إشارة الوسطى لن ينظر الى اصبع
يده الى يده، نعم هكذا هذا دخل الى تحته كان برد الله اعلم، دخل تحته ثم اخرجها الى الركوع واشار رفعها، نعم الرداء هو الذي على كتفيه لانه غالب يستعمل الارديه في المحرم، نعم
يا شيخ
نعم
يذكر الفقهاء المواضع يضع المصلي فيها بصره الى السماء وعند تكبير الاحرام عند الاشياء ونحوها
ما لها اصل لا ما لها اصل لا ليس لهذا اصل نعم
الدليل من قال بالتخيير بعد الركوع في قبض اليدين وعدم
نعم
دليل من قال انه يخير بين قبض اليدين وعدم
ما اعرف هذا الدليل قل احمد بن قال وافقه ان شاء ارسل وان شاء قبض لا اعلم له دليلا السنه يقبل فيها كلها قبل الركوع وبعده نعم والشيخ ناصر قال بقوله انه لم يقل عن السلف القبض هذا حجة عليهم لو كان عدم القول موجودا لم يقل فهذا دليل أنهم كانوا يقبضون إذ لو أرسلوا لم يقل عنهم ذلك لأنه يخالف حالة التي قبل الركوع فلما لم يقل عنهم حلاف حالهم قبل الركوع دل على أن حالهم بعد الركوع كالركوع كان قبل الركوع سواء ولو كان هناك إرسال لم يقل فالأصل عدم الإرسال والأصل بقى ما كان على ما كان كما دلت عليه السنة فوحدت عليه ما لهم واما حديث كان اذا رفع رجع كل فقار الى مكانه فكان حجه عليهم لانه اذا رفع عاد كل فقار الى مكانه فيرجع ترجع اليد اليمنى واليسرى الى مكانهما مكانهما قبل الركوع على الصدر فيرجعان الى مكانهما فكذلك حجه عليهم نعم نعم سنها قائمة من حين يجلس لا يسلم وهي قائمة شبابة لكنها فيها انحناء كما في هذه المسائل رفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بانحناء قليل في شبابته من جلس لا يسلم وجاء في هذه الرواية بسند لا بأس به تحريكها عند الدعاء بعض التحريك أما هذه يفعل بعض الناس الحركة الدائمة فهذا غلط وإن كان رواية بعض السلف لكن غلط إنما تحرك عند الدعاء والسنة الإشارة فقط أنت واقفة حتى يسلم نعم
بين السجدتين وفي التشهد
نعم
أقول بين السجدتين وفي التشهد
ورجع أيضا لكن أن يرى أنه شاذ أو سهو محفوظ أنه كان في التشهد فقط في غير التشهد يبسط يديه على ركبتين وعلى فخذين صلى الله عليه وسلم
يعني ثلاث الحالات
نعم
ثلاث الحالات بين السجدتين وفي التشهد يعني على الركبة وعلى
نعم 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 عند احمد سند لا باس به عن والد لكن اغلب والله والله اعلم انها شاذه لان القاعده ان ما رواه الثقه يخالف الثقات يعتبر شاذه نعم نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الجماعة إلا الترمذي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرقت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأسود: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. باب التعوذ للقراءة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح، والسنه للمؤمن اذا افتتح الصلاه استفتح بشيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انواع، وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عده انواع يقولها أول ما يستفتح الصلاة، بعدما يكبر يأتي بها، ثم يستعين، ثم يسمي، ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام. فصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح. قال له أبو هريرة: سكوتك من التكبير والإكراه ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا يدل على انه يستفتح بهذه الدعوات وانه يسر بها عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال: ارايت سكوتك من التكبير ما تقول؟ وراه هذا رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف، رواه احمد ورواه اخرون. هو حديث عظيم فيه الدعوات، هذه الدعوات العظيمة والضراعة إلى الله واللجأ إليه سبحانه وتعالى، أن يباعد بين العبد وبين خطاياه مباعدة تامة كما باعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كل هذا مبالغة في السلامة، في طلب السلامة من شر الذنوب وعواقبها. وصحاه ايضا استفتاح اخر من حديث ابن عباس، رواه الشيخان ايضا ومن صح الاحاديث عن ابن عباس، لم يذكره المؤلف هنا، وقد رواه البخاري رحمه الله في التهجد، ورواه ايضا في كتاب التوحيد كما مر، ورواه مسلم في احاديث السفر. كان يقول عليه الصلاه والسلام إذا قام من الليل بعض الروايات بعد أن يكبر: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، الأرض قيم وروي قيام وقيوم، اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض فيهن وفي واسئله ولك الحمد لك ملك السماوات والارض فيهن انت الحق وعدك الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الهي لا اله الا انت هو دعاء عظيم استفتاح عظيم وكذلك روى مسلم حديث علي في الاستفتاح وما ذكره المؤلف وجهت وجهي الذي فطر السماوات حديث وما عرفين حديث مسلم وما عرفين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الى الله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا مسلمين مبلغه وانا اول المسلمين اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره فهو حديث عظيم ايضا وفيه طول ينبغي المؤمن ان يفعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فتره ما في حديث علي حديث عظيم ترى حديث ابن هريره ترى حديث ابن عباس وهكذا النوع الرابع ما رواه عمر وابو سعيد وعائشه وروي عن انس ايضا وابن مسعود الصديق وعثمان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت هو ثابت فيما رواه هؤلاء وان كان في بعض روايات هؤلاء ضعفا في بعض روايات ضعف لكن يشد بعضها بعضا كما قال اهل العلم ويؤيد بعضها بعضا وبعض اسانيدها صالح ثم ينجبر بما رواه الاخرون ثم بما ثبت عن عمر ان كان يعلمه الناس جعله مرفوعا ووقوفا ووقوفا عنه اصح ان كان يعلمه الناس ولا شك انه لم يعلمه الناس الا لانه ثبت لديه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا معروف يكون يعلمه الناس واذا في بعض الاحيان ليتعلمه الناس هذا واضح بانه ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتحهم وهو اخصرها اخصر الاستفتاحات وافضلها من جهه ذاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت لانه كله ثناء على الله كله ثناء على الله وتوحيد الله وتنزيه الله فهو افضلها من جهه الذات يعني ذات الكلمات وأما أصحها مثل ما تقدم ومنها أيضا حد نوع خامس رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح اللهم رب جبريل إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فطر السماوات والأرض العلي والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق غيرك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا أيضا نوع خامس وفي أنواع أخرى غير الصحيح والقاعدة مثل ما تقدم أنه اختلاف تنوع فإذا أتى بواحد منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة وإذا نوع في استفتاح تارة كذا تارة كذا ليستكمل السنة فهذا حسن وليكثر مما هو أصح من غيره كأحد كأبك اللهم بعد بيني وبين خطايا حديث ابن عباس ابن عباس كان في الليل يعني ليتحمل الطول تهجد كان في حديث عائشة أن كان في الليل أيضا اللهم رب جبريل وميكائيل ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار وما جاز في النهار جاز في الليل لأن هذا باب التنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ليفعله أمة تتأسى به أمة وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي روايه اخرى وجميع ما استقلت في قدمي وكذلك يقول في السجود نحو ذلك اللهم لك ست وبك امنت ولك اسلمت سجد الذي خلقه وصوره سجد الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وكذلك يقول ما ترفع ربنا ولك الحمد السماوات والارض